بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة داعش، قال: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس. إذا كان المخرج عبد وأخرج المعدن، حينئذ يكون ما أخرجه للمولى. الظاهر أن السيد الماتن يفتي بذلك اعتمادا على الوجه الظاهر أنه هو المختار له في المسألة السابقة، وهي أن المعدن نتيجة العمل، فمن يملك العمل يملك النتيجة، وحيث أن العبد وأعماله وقدراته مملوكة للمولى والمعدن نتيجة لعمله، فيكون بالطبع بطبيعة الحال يكون المعدن أيضا مملوك للمن؟ للمولى. يكون مملوك للمولى لأنه يملك عمل العبد، يملك رقبة العبد وعمله، فهو يملك ماذا؟ نتيجة عمله، ونتيجة عمله هو نفس المعدن كما ذكرنا سابقا. لكن هذا الوجه تقدم ما فيه، وأن المعدن نفسه ليس نتيجة للعمل، لأنه لا يعتبر امتداد للعمل في وجوده، هو موجود مستقل، عمل العبد واستخرج العبد أو لم يستخرج كما تقدم سابقا. فالظاهر أن هذا الوجه لا يثبت هذه النتيجة، يعني لا يمكن التعويل عليه لإثبات هذه النتيجة. الذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه تارة نبني على عدم ملكية العبد، وأن العبد لا يملك أصلا لا يملك، فما ذكره السيد الماتن يكون واضحا، لا يملك أصلا، فحينئذ يكون ما هو وما عنده وكل هذا هو ملك بشكل مستقيم ومباشر، ملك علما للمولى، يكون ملكا علما للمولى. وأما إذا بنينا على ملكية العبد، حينئذ يمكن الالتزام بما ذكره السيد الماتن في أن ما يخرجه العبد يكون مملوك للمولى، على ضوء الكلام السابق في المسألة السابقة، بمعنى أنه لو فرضنا في المقام أن المولى أمر العبد باستخراج ماذا؟ باستخراج المعدن، أمره باستخراج المعدن فأخرجه العبد، واضح. هنا تأتي مسألة الإسناد والانتساب المتقدمة سابقا، فإن هذا الاستخراج يعتبر منتسبا ومسندا عرفا علما إلى نفس المولى، ويقال أن المولى استخرج ماذا؟ استخرج هذا المعدن، فحينئذ تشمله الأدلة على ضوء ما تقدم. وأيضا لابد من تقييد ذلك بما تقدم أيضا، من أن هذا إنما يكون ثابت فيما إذا قصد العبد الاستخراج لمن؟ للمولى. انتساب يكون واضح والإسناد يكون واضح. أو إذا أردنا أن نتوسع أكثر كما تقدم، نقول أنه يشترط على الأقل أن لا يقصد الاستخراج شنو؟ لنفسه. أن لا يقصد الاستخراج لنفسه. إذا تصورنا هذه الصورة على كلام تقدم وإشكال تقدم في تصور هذه الصورة، إذن على الأقل في صورة ما إذا قصد الإخراج لمولاه، أو على الأقل إذا لم يقصد الاستخراج لنفسه، يمكن إثبات ملكية المولى، ملكية ما يستخرجه العابد للمولى بالوجه السابق الذي اعتمدناه لإثبات الملكية للمستأجر في حالة الإجارة في الفرع السابق، نفس الوجه السابق يجري في المقام. نعم، إذا لم يقصد العبد، إذا قصد العبد الاستخراج لنفسه، والمفروض أننا نقول بماذا؟ بملكية العبد، مو نتكلم بناء على ملكية العبد. إذا قلنا بملكية العبد والعبد استخرج المعدن لنفسه لا لمولاه، قاصدا الحيازة لنفسه، هنا لا ما يقوله السيد الماتن لا يكون ماذا؟ لا يكون واضحا. يعني لماذا يكون العبد يكون المستخرجه العبد ملكا علما للمولى؟ كالأجير في المسألة السابقة الذي يستخرج المعدن مقاصدا لحياز علما لنفسه، هناك توقفنا في كون ما يستخرجه الأجير للمستأجر، هنا أيضا نتوقف في كون ما يخرجه العبد علما للمولى بعد تساوي كما ذكرنا سابقا، بعد تساوي كل منهما بالنسبة إلى المعدن المستخرج، لا خصوصية للمولى في مقابل العبد بعد البناء على ماذا؟ على ملكية العبد، بعد البناء على ملكية العبد وأن العبد يملك، وافتراض أنه يستخرج المعدن لنفسه في هذه الحالة ليس الأمر واضحا كما هو ظاهر السيد الماتن في أن ما يستخرجه العبد يكون ملكا علما للمولى. مسألة 12، قال إذا كان إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، المخرج إذا عمل في المعدن الذي استخرجه عملا قبل أداء خمسه عمل فيه عملا يستوجب زيادة قيمة ماذا؟ المعدن المستخرج، كما إذا ضربه مثل دراهم أو دنانير، أخرج ذهبا وضربه دراهم قبل أداء خمسه، كما ضربه إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا صاغه حلي، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا، اعتبر في إخراج خمس مات اعتبر في إخراجه في إخراج خمس مادته، ظهر في اشتباه العبارة، يعني يعتبر في الإخراج المادة لا شنو؟ لا المادة مع الهيئة التي عملها هذا المخرج، فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه، هذا فرع، وكذا يقول هذا الفرع الثاني في المسألة، وكذا لو اتجر به فربح، نفس المعدن أخرجه قبل أداء خمسه اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا إلى آخر المسألة، يجي التعرض إلى الفرع الثاني. الكلام في المقام في هذه المسألة يقع في فرعين يتعرض لهما السيد الماتن، الفرع الأول هو ما إذا عمل المستخرج المخرج في المعدن عملا أوجب زيادة القيمة، أوجب زيادة القيمة، فالكلام يقع في أنه هل يجب على المخرج تخميس الأصل فقط من دون الزيادة، أو يجب عليه تخميس الأصل مع الزيادة، والفرق بينهما واضح. وبعبارة أخرى أن الزيادة زيادة القيمة الناشئة من العمل هل هي ملك للمخرج أو هي شنو؟ مشتركة بينه وبين منه وبين صاحب الخمس، هل هي ملك للمخرج؟ فلا يجب عليه إلا دفع خمس الأصل أو لا هي مشتركة بينه وبين صاحب الخمس، فيجب عليه دفع خمس المجموع الأصل مع الشنو؟ مع الزيادة. لنفترض أن قيمة الأصل 100 والزيادة التي نشأت من العمل الذي عمله المخرج في المعدن جعلت قيمة المعدن بعد العمل بعد الهيئة التي أحدثها في هذا المعدن الخام صارت قيمته 200، والفرق بين القولين يكون واضح، على القول الأول يخمس 100 فقط، على القول الثاني يخمس 200، واضح. إذا قلنا أن الزيادة وهي المئة الثانية مملوكة للمخرج فلا يجب عليه تخميس إلا ماذا؟ إلا المئة، إلا الأصل، إلا المعدن الخام. وأما إذا قلنا أن الزيادة مشتركة بينه وبين صاحب الخمس، إذن يجب عليه أن يدفع لصاحب الخمس خمس المئة، خمس الأصل وخمس شنو؟ الزيادة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي سنتكلم عنه فيما بعد هو ما إذا اتجر بالمعدن المستخرج، أخرجه وقبل أداء خمسه اتجر به فربح، أيضا يقع الكلام في أنه ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه تخميس الأصل من دون الربح، أو يجب عليه تخميس الأصل مع الربح؟ اللي مرجعه أيضا كما قلنا أن الربح هل هو ملك للمخرج أو أنه مشترك بينه وبين صاحب الخمس، هذا فرع آخر. الكلام الآن في الفرع الأول. سيد الماتن حكم كما قرأنا عبارته، حكم بأنه لا يجب عليه إلا دفع خمس الأصل من دون الزيادة. في المثال السابق يدفع 200، خمس ماذا؟ خمس الأصل، خمس المئة التي هي قيمة الأصل بحسب الفارق. بوجوب دفع خمس الأصل دون الزيادة ووافقه على ذلك جملة من المحققين والفقهاء قبله وبعده. هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن استدل عليه، أو يمكن أن يستدل عليه بأمرين أو بثلاثة. الأمر الأول ما نسب إلى الشيخ صاحب الجواهر، وحاصله دعوى أن الزيادة في القيمة الناشئة من العمل أو من الصفة التي أحدثها المخرج في المعدن، أو من الهيئة بعبارة أخرى التي أحدثها المخرج في المعدن، هذه الزيادة في القيمة الناشئة من الصفة، الناشئة من الهيئة التي أحدثها المخرج في المعدن، هذه الزيادة مملوكة للمخرج، مملوكة للعامل، مملوكة للعامل. فإذا هو يملك ماذا؟ هذه الزيادة. وأما صاحب الخمس فليس له إلا خمس ماذا؟ خمس المعدن، خمس الأصل. وأما هذه الزيادة التي حدثت نتيجة للعمل وحدثت بعمل هذا الشخص فهذه مملوكة له، هو أحدث الصفة في هذه في هذا المعدن، أوجد للمعدن هيئة وهذه هي لها قيمة، هو يملك هذه القيمة، هذا عمل له، هو يملك ثماره ويملك نتيجته. صاحب الخمس ليس له علاقة في هذه الصفة، لم يحدث هذه الصفة، وليس له علاقة بالزيادة في القيمة التي أوجبها حدوث هذه الصفة وهذه الهيئة في المعدن. فإذا الزيادة تكون ملكا محضا للمخرج، وصاحب الخمس لا يشترك فيها معه، وإنما صاحب الخمس يشترك مع المخرج في أصل المعدن، فلا يجب على المخرج إلا تخميس الأصل. واضح. هذا الوجه الأول يبتني على فرض، وحاصل هذا الفرض هو أن جزءا من القيمة الفعلية للمعدن هي في مقابل الهيئة، في مقابل الصفة. القيمة الفعلية للمعدن بعد التغيير، بعد العمل، بعد إحداث الصفة هي 200 في المثال السابق. يفترض هذا القائل بأن جزء من القيمة الفعلية هو في مقابل ماذا؟ في مقابل الصفة، في مقابل الهيئة التي أحدثها المخرج. وهذا معنى أن الثمن القيمة تتقسط واضح وتتوزع على كل من المادة، خنسميها اللي هو الأصل وشنو والهيئة، فيكون جزء من هذه القيمة في مقابل المادة، وجزء من هذه القيمة في مقابل ماذا؟ في مقابل الهيئة والصفة التي أحدثها في المعدن. واضح. بناء على ذلك حينئذ يأتي هذا الوجه، ولعله يتم هذا الوجه. بشكل عام الأشياء التي لها مادة ولها هيئة، وتكون الهيئة موجبة لزيادة شنو؟ القيمة، كما هو متعارف خارجا. القيمة لهذا الشيء، قيمة هذا الشيء أو الثمن الذي يبذل بأزاء هذا الشيء الذي له مادة وله شنو؟ هيئة خاصة، بحيث أن هذا الشيء مادته من دون الهيئة ليست قيمته هو كذا، قيمته أقل، واضح، وإنما هو باعتبار الهيئة صارت قيمته شنو؟ 200. كل شيء يكون له مادة ويكون له هيئة وتكون الهيئة موجبة لزيادة قيمته، الثمن الذي يبذل بأزاء هذا الشيء، قيمة هذا الشيء تقسط على كل من المادة والشنو والهيئة. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا الوجه يكون لعله يكون تاما بالبيان الذي ذكرناه ونقل عن الشيخ صاحب الجواهر. وحاصله أن جزءا من القيمة الفعلية لهذا الشيء مملوك لمن؟ مملوك للعامل، مملوك للمخرج، لأنه هو الذي أوجد الهيئة، واضح. وهذا الجزء من القيمة هو شنو؟ هو مقابل ماذا؟ مقابل الهيئة، وهو الذي أوجد الهيئة ويملك الهيئة، إذن لابد أن يملك ماذا؟ ما يقابلها من الشنو؟ من القيمة، ما يقابلها من الثمن، فهو يملك هذه الزيادة. فإذا كانت ملكا له حينئذ لا يجب عليه إلا دفع خمس الأصل، لا يجب عليه إلا دفع خمس المادة، ولا يجب عليه دفع خمس الزيادة، لأن الزيادة مملوكة له، والثمن أو القيمة الفعلية تقسط عليهما 100 في مقابل المادة و100 في مقابل الزيادة. لكن الظاهر أنهم لا يوافقون على هذا المبنى. أصل المبنى محل كلام ومنع ومحل بحثه في كتاب المكاسب، وهناك اتفقوا على ماذا؟ على أن الصفات كما سموها والهيئات لا يقسط عليها الشنو؟ الثمن. الصفة لا تقابل بالمال ولا يقسط عليها الثمن، وإن أوجبت زيادة قيمة شنو؟ قيمة المادة، قيمة المعدن في محل كلامنا، هي توجب زيادة القيمة لكن لا تقابل بالقيمة، لا يقسط عليها القيمة، لا يقسط عليها الثمن. هي أشبه بالحيثيات التعليلية، وجود الهيئة يوجب شنو؟ زيادة في قيمة نفس العين، يوجب زيادة في قيمة نفس العين، بمعنى أن نفس العين قبل الهيئة قبل الصفة كانت تسوى 100، الآن نفس العين صارت تسوى ماذا؟ 200، بسبب شنو؟ حيثية تعليلية، بسبب حدوث هذه الصفة وحدوث هذه الهيئة. الهيئة لا تقابل بالمال ولا يقسط عليها الثمن، وإنما تمام الثمن، تمام القيمة هي مقابل العين، لأنها تقسم، يقسم قسمين، قسم في مقابل العين وقسم في مقابل شنو؟ الهيئة. وإنما تمام القيمة الفعلية أو تمام الثمن الذي يبذل بأزاء هذه المادة والهيئة، بأزاء هذا المجموع، هو في مقابل العين والهيئة ليس لها دور إلا أنها توجب زيادة القيمة في نفس العين وفي نفس المادة. هذا أمر اتفقوا عليه هناك، وله شواهد كثيرة يمكن الاستئناس بها على هذا المطلب. مثلا في باب في حالات تخلف الوصف، في حالات تخلف الوصف ما هو الخيار الذي يثبت في حالات تخلف خيار الوصف في حالات تخلف الوصف؟ هو خيار تخلف الوصف، هذا هو الخيار الذي يثبت. وخيار تخلف الوصف يعني صحة المعاملة بتمامها. غاية الأمر أنه يثبت العرش في مقابل تخلف شنو؟ تخلف الوصف، لكن المعاملة صحيحة، وإنما يثبت هذا الخيار ويثبت العرش في مقابل تخلف الوصف. بينما لو كان الثمن يقسط على المادة والوصف اللي هو الهيئة، لكان المفروض هو ثبوت خيار شنو؟ شنو خياريش؟ تبعض الصفقة، صفقة تبعضت، هذا شيء مركب من هذا وهذا، هذا له مقابل من الثمن، هذا أيضا له مقابل من الثمن، فإذا تخلف هذا تتبعض الصفقة على المشتري، ولا بد أن يثبت له خيار تبعض شنو؟ الصفقة، الذي يعني عدم نفوذ البيع في جزء من المبيع. واضح؟ بينما الذي يلتزمون به واتفقوا عليه هو نفوذ البيع في تمام المبيع، وليس هناك تبعض في الصفقة، وإنما يثبت العرش في مقابل ماذا؟ في مقابل تخلف ماذا؟ تخلف الوصف. هذا اتفقوا عليه هناك وفي محله. من جملة الشواهد على ذلك هو أنه لا يجوز بيع المادة مثلا من دون الهيئة. يبيعه شيء يقول أنا أبيعك مادة هذا الشيء فقط في مقابل كذا دون الهيئة، هذا غير جائز. الشيء يباع مرة واحدة لأنه يمكن تقسيطه وتجزئته إلى مادة وهيئة، فيبيع المادة دون الهيئة ويبيع الهيئة دون ماذا؟ دون المادة. وهذا أيضا دليل على ماذا؟ على أن الهيئة لا يقسط عليها الثمن، وإنما يلاحظ الشيء كشيء واحد من دون تجزئة ومن دون تبعيض. وأيضا يشهد على ذلك هو أن الغاصب إذا أحدث في العين المملوكة لشخص آخر ما يوجب زيادة قيمتها، إذا أحدث فيها شيئا يوجب زيادة قيمة هذه العين، فالظاهر أنهم اتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد العين بقيمتها الفعلية، يردها العين بالرغم من ماذا؟ من أنه أحدث فيها صفة توجب زيادة ماذا؟ زيادة القيمة، يجب عليه رد هذه العين بقيمتها الفعلية وإن أوجبت زيادة شنو؟ زيادة القيمة. في حين أن الصفة لو كانت تقابل بجزء من القيمة، من حق الغاصب أن يطالب بماذا؟ أن يطالب بهذا الجزء من القيمة، لا أن يرد العين بقيمتها ماذا؟ الفعلية. شواهد كثيرة على أنه ماذا؟ على أن الصفات والهيئات لا تقسط عليها الثمن ولا تقابل بالمال. خب، بناء على ذلك، بناء على هذا المبنى الصحيح المذكور في محله، يظهر أن هذا الوجه الأول ليس تاما، وذلك لأن الصفة وإن أحدثها المخرج صحيح، لكن هذه الصفة لا تقابل بالمال، لا تأخذ قسطا من القيمة الفعلية، لا تقابل، وإنما هذه الصفة التي أحدثها المخرج توجب زيادة في ماذا؟ في قيمة العين، فهي حيثية تعليلية لزيادة قيمة العين. العين زادت قيمتها لأجل ماذا؟ لأجل إحداث هذه الصفة فيها، فالعين بعد أن كانت قيمتها 100 صارت قيمتها شنو؟ صارت قيمتها 200. فالعين صارت قيمتها شنو؟ 200. إذن لا مجال للقول بماذا؟ بأن قسط وجزء من القيمة هو في مقابل شنو؟ في مقابل الصفر، وهو مملوك للمخرج وليس مشتركا بينه وبين صاحب الخمس. تمام القيمة الفعلية 200 هي في مقابل العين، واضح؟ في مقابل العين. فإذا المفروض أنهما يشتركان في ماذا؟ في هذه العين، خمس العين لصاحب الخمس وأربعة أخماس للمخرج. القيمة الفعلية لهذه العين أيضا يشتركان شنو فيها، فيجب على صاحب الخمس على المخرج أن يدفع خمس القيمة الفعلية لهذه العين المن إلى صاحب الخمس، لا كما يقول السيد الماتن من أنه يجب عليه أن يدفع قيمة شنو؟ قيمة الأصل. والحاصل أن هذا الوجه ليس وجيها لإثبات ماذا؟ لإثبات ما أفتى به السيد الماتن، وذلك لأنه مبني على مبنى هو غير تام وغير صحيح. الوجه الثاني لإثبات ما أفتى به السيد الماتن في المقام هو أن يقال، قبل أن بين الوجه الثاني يحتاج إلى بيان مقدمة، المقدمة سيأتي بحثها مفصلا في أرباح المكاسب، وإنما نشير إليها لأنه هذا الوجه الثاني يرتبط بها ويتوقف فهمه عليها. مقدمة واضحة، وهي أنه هناك خلاف في كيفية تعلق الخمس في محل الكلام في باب الخمس، أن الخمس هل يتعلق بالعين أو لا يتعلق بالذمة. المشهور ذهب إلى أنه يتعلق بالعين، وهذا هو الصحيح كما سيأتي في بحث أرباح المكاسب، لكنه بالرغم من ذلك اختلفوا في كيفية تعلقه بالعين. ما معنى أن الخمس يتعلق بالعين؟ هناك آراء ثلاثة معروفة مشهورة. الرأي الأول يقول أنه يتعلق بالعين بنحو الشركة الحقيقية الواقعية، هذا رأي. الرأي الثاني يقول أنه يتعلق بالعين بنحو الشركة في المالية، بنحو الشركة في المالية. الرأي الثالث يقول أنه يتعلق بالعين بنحو الكلي في المعين. هاي آراء ثلاثة معروفة. الرأي الأول أنه يتعلق بالعين بنحو الشركة الحقيقية، واضح أنها تعني أن العين مشتركة بينهما على نحو شنو؟ الإشاعة، على نحو الإشاعة. كل جزء وكل قطعة من هذا المعدن هي مشتركة بين صاحب الخمس وبين المخرج. المخرج يملك أربعة أخماسها، والصاحب الخمس يملك شنو؟ خمسها الآخر، كما هو الحال في باب الشركة على نحو الإشاعة. وهذا معناه الشركة الحقيقية بينهما، يشتركان حقيقة في هذا المعدن في العين الخارجية. العين الخارجية يملك صاحب الخمس خمسها المشاع للخمس المعين، يملك الخمس المشاع في هذا المعدن المستخرج. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، أن الشركة ليست حقيقية، ليست في العين الخارجية، وإنما الشركة في المالية. وهذا يشتركان لكن في مالية المعدن المستخرج. المعدن المستخرج له مالية، له قيمة. وهذا هم يشتركان في قيمة المعدن المستخرج، بمعنى أن صاحب الخمس يملك خمسة شنو؟ قيمة المعدن المستخرج. وهذا يملك خمسا، يملك الخمس من مالية المعدن المستخرج. أما نفس المعدن بوجوده الخارجي لا علاقة لصاحب الخمس فيه، وإنما هو يكون ماذا؟ يكون ملكا علما للمخرج. صاحب الخمس يملك خمسا في المالية، في مالية هذا المعدن. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول أن تعلق الخمس فيما فيه في باب الخمس إنما هو من باب الكلي في المعين، ماكو شركة لا في العين الخارجية ولا في المالية، وإنما صاحب الخمس يملك كليا مرددا بين مصاديق في هذا المعين، كصاع شنو من صبرة، صاع من صبرة يعني شنو؟ يعني كل صاع كلي. ليش كلي؟ لأنه في هذه الصبرة له عدة مصاديق، هذا صاع هذا صاع هذا صاع، هو يملك أحد هذه شنو المصاديق، يملك صاعا من هذه الصبرة كلي لكن في هذا المعين، في هذه الصبرة المعينة. في محل الكلام أيضا هو يملك خمسا كليا في هذه شنو في هذا المعدن في هذه العين، يملك خمسا في هذه العين. واضح؟ فإذا قسمنا المعدن إلى خمسة أخماس هو يملك شنو؟ ها؟ أحد هذه الأخماس، يملك أحد هذه الأخماس، ماكو إشاعة. واضح؟ ماكو إشاعة، وإنما يملك كليا له مصاديق من هذه من هذا المعدن أو من هذه الصبرة. هذا الرأي الثالث. الوجه الثاني لتصحيح فتوى السيد الماتين يقول بأن يعتمد على ماذا؟ على الرأي الثاني من هذه الآراء الثلاثة، يعتمد على الرأي الثاني من هذه الآراء الثلاثة. يقول بناء على أن تعلق الخمس في محل الكلام بنحو الشركة في شنو؟ في المالية، حينئذ في هذه الحالة يصح ما ذكره السيد الماتن، وهو أنه يجب عليه أداء خمس الأصل فقط دون شنو؟ دون الزيادة. الوقت انتهى، توضيح الكلام يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.